قال المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني. وعنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات رواه البيهقي. وذكر الشافعي أن علي رضي الله عنه مثله دون آخره.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق الحديث عن صلاة الكسوف في الدرس الماضي وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية. وافق ذلك اليوم يوم موت ابنه إبراهيم رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أقول وافق ذلك اليوم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأنه عليه الصلاة والسلام خرج فزعا مقبلا على الصلاة، حتى جاء في بعض الروايات أنه خرج بإزاره ونسي رداءه فلحق به عليه الصلاة والسلام، وصلى بالناس تلك الصلاة التي جهر بها، وهذه تفارق الصلوات السرية. صلى في كل ركعة ركوعين وسجدتين وأطال القراءة، قرأ بقدر سورة البقرة. ويعني حصل أن بعض الصحابة رضي الله عنه، وكان يوما شديد الحرارة، غشي عليه يعني أغمي عليه من طول القيام، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن كان يحث على التخفيف وإلى آخره، لكن اليوم الأمر عظيم والحالة مهولة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر وصلى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ خطب الناس، وهذه الخطبة يعني فيها موعظة وفيها تذكير، بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في صلاته، فإنه عرضت عليه الجنة والنار. رأى في النار عمرو بن لحي الخزاعي الذي أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، ولم تكن الأصنام معروفة في جزيرة العرب، لكنه هو الذي أدخلها. رآه عليه الصلاة والسلام يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي هي في النار من أجل هرة حبستها، لا هي حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى صلى الله عليه وسلم صاحب المحجن، المحجن قال هو الحديدة التي في أعلاها انعكاف، الذي يسرق متاع الحاج، يعني ولا أنه يوجد من الناس من يسرقون متاع الحجاج أو أموالهم بهذا المحجن، يخطف ويمشي ولا أحد يدري عنه. فعليه الصلاة والسلام رأى يعني هذه مما فتح له. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أنه رأى الجنة وما فيها من النعيم، وأنه مد يده الشريفة عليه الصلاة والسلام ليأخذ قطفا من عنب، قال عليه الصلاة والسلام لو أخذته أكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا قطف من عنب الناس تأكل فيه إلى أن تبقى الدنيا، وهم يأكلون في قطف واحد، وهذا ولا شك يدلك على أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس ووعظهم وذكرهم وبين لهم، وهكذا ينبغي للإنسان يعني إمام الناس إذا صلى بهم هذه الصلاة، يقف خطيبا يعني ولا يصعد على منبر أو في مكانه، لكن لو وقف يكون أبلغ والناس يستفيدون من موعظته، يعظ الناس ويذكرهم ويأمرهم بالتوبة ويحثهم على أمور: أولا الصلاة والمبادرة إليها، ثانيا التكبير، لأن هذا أمر عظيم ومهول، يقول الله أكبر الله أكبر. الأمر الثالث الاستغفار، يكثر من الاستغفار. الأمر الرابع الصدقة على وجه العموم، وكان السلف رحمهم الله قبل أن يخرجوا إلى صلاة الكسوف يزورون البيوت أو يقفون عند الفقراء ويعطونهم ما تيسر وينطلقون بعد ذلك إلى الصلاة. الأمر الخامس فك الرقاب، اعتقاق يعني اعتاق الرقيق إذا تيسر وأعتق، هذا أيضا من الأعمال الصالحة. وأنه لو انتهت الصلاة ولم ينجل الكسوف فإن الناس يبقون، لا أقول في المساجد، حتى لو خرج وذهب إلى بيته لا حرج، لكن يبقون في دعاء وفي تضرع وفي سؤال الله سبحانه وتعالى ألا يعاقبهم ألا وألا. أيضا يعني ينبه على خطورة فاحشة الزنا، لأنها أيضا هي من الأسباب التي يكون يعني لا شك أن يعني هاتان الآيتان في تغيرهما للذنوب والمعاصي، ومن ذلك فاحشة الزنا، ومن ذلك التطفيف في المكاييل والموازين، كل هذه الأمور يحذر منها وينبه عليها. والله جل وعلا برحمته وإحسانه وبتضرع عباده بين يديه يرحمهم ويكشف ما بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقف ودعا وصلى وأطال القراءة وأطال الركوع كما قرأنا في الدرس الماضي في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أنبه أيضا أنه لا تعارض بين ما يعلن أنه سيكون كسوف أو خسوف في يوم كذا في البلد الفلاني، هذه علوم الله عز وجل فتح بها على الناس، هذه علوم فلكية، لكن من الذي كونها؟ من الذي قدرها؟ من الذي أعلم العباد بهذه العلوم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين هذا وهذا. بعض الناس يقول لماذا المفترض والمفترض، ما فيها شيء. يعني كما يقول الشيخ بن عثيمين هنا له كلام جميل، يقول يجب أن يسع قلبك الأمر الحسي والأمر الشرعي، يعني المؤمن والله الحمد يسع قلبه أن هذه مخلوقات من مخلوقات الله، وأن الله هو الذي دبرها وكونها، وهو الذي علم الخلق كيف يعرفون المنازل والخطوط ونحو ذلك، هذا أمر، وهو لا يتنافى مع الأمر الشرعي، وهو الواجب عليك هدي أن تأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول الشيخ رحمه الله الذي ينكر هذا إما جاهل مسكين هذا يعرف ويعلم، أو كافر أصلا هذا منصرف عن الدين تماما فهذا أيضا يعلم ويرشد. أما غير ذلك الحمد لله المؤمن يسع قلبه يسع لهذين الأمرين ولغيرهما مما أفاء الله عز وجل عليه من العلم. في هذا الحديث أيها الإخوة حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال ما هبت ريح قط. هنا يعني ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني بعد صلاة الكسوف ما هو قريب منها، الآيات الأخرى كما قال جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت ريح دخل منزله وخرج، دخل وخرج، تقول عائشة رضي الله عنها فنرى ذلك فيه، يعني فيه الخوف، قالت فإذا أمطرت سري عنه، يعني فرح واستبشر وقال اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. وسيأتينا إن شاء الله في هذا باب بعنوان باب صلاة الاستسقاء. لكن في أول الأمر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأدعية. أولا هنا في حديث ابن عباس قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وحق له، فهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية. لما كان صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأتقاهم لله سبحانه وتعالى حق له أنه يجثو على ركبتيه تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى وخوفا من هذه الآيات ومن ذلك هذه الريح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، وجاء في رواية اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح إذا جاءت مفردة كانت بالعذاب، إلا إذا وصفت بالرحمة هذا شيء آخر. لكن الغالب أن الريح إذا كانت مفردة بلا وصف أو قد توصف بالعقوبة ريح عقيم هذه تكون للعذاب، أما إذا كانت بالجمع فإن فيها الرحمة وفيها الخير، وهذا الآن بينه أصحاب الفلك. عندما تأتي ريح هكذا لوحدها هذه تكون قوية وشديدة، لكن لما تأتي رياح هذه يكون فيها خير وفيها بركة ولا يكون فيها اصطدام ونحو ذلك، كما ذكروا في العلم الحديث، وإلا عاد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على هذا كله. أيضا ثبت كما قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل أنه إذا نزل مطر، أنه إذا نزل المطر ثبت عنه سنتان، قولية وفعلية. أما القولية فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته، كما مر بنا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. أما السنة الفعلية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحسر عمامته عن رأسه وجزءا من لباسه عن بدنه ليصيبه المطر، وكذلك ما يقع على متاعه عليه الصلاة والسلام، ويقول: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. حديث الأخير وهو في الآيات، لو حدث زلازل عياذا بالله أو براكين، دل حديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنهما أنه تصلى لهما صلاة الكسوف، ما كان يصلى هناك يصلى هنا، يعني يجتمع الناس الصلاة جامعة ويصلي بهم الإمام ركوعين في ركعة ثم سجدتين ثم ركوعين في ركعة ثم سجدتين، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في كلام وفي إسنادهما نظر، لكن يقول أهل العلم المحققون منهم ما دام أنه روي عن علي رضي الله عنه وهو خليفة الراشد أحد الخلفاء الراشدين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، لا شك أن له أصلا في السنة، فلو حصل مثل هذا واجتمع الناس وصلوا فهم على خير وعلى سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو خاف الناس كل واحد جلس في بيته يصلي لوحده، يعني نسأل الله العافية لو وجد زلزال وقال والله واحد أنا أخاف أطلع ويجيني زلزال وأنا في الطريق أو في المسجد أو يصيبني ريح شديدة جدا أو ظلمة أو كذا، نقول اجلس في بيتك وصل. نعم الأولى والأصل أن يصلي الناس جماعة، لكن لنفترض أن هناك زلزالا شديدا أو أن هناك ريح شديدة أو بركان أو حمم سوداء في الهواء أو نحو ذلك، نسأل الله العافية حتى يجلس الإنسان ويصلي في بيته ويطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل هو الاجتماع في المسجد، الأصل هو الاجتماع في المسجد. نعم، بهذا ننتهي والله الحمد من باب صلاة الكسوف، ونبدأ نأخذ ما تيسر من الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا مترضعا.
الله أكبر، هذه كم خمس صفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، وهو سيد الخلق، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيها الإخوة، ولا شك يعني لن نصل إلى مقامه الشريف ولن يعني نبلغ ما بلغ، هذا حق وصدق، لكن الإنسان يقتدي ويتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ما في شك، ما لن نصل والله ولا قلامة ظفره عليه الصلاة والسلام في طاعته وفي عبادته بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإنسان يقتدي. لسنا احنا مجرد نقرأ أحاديث فقط، لا، هي ليست نعم هذا خير وبركة وشرف، والله قمة الشرف أنك تقرأ القرآن وتتبعه السنة، هذا قمة الشرف، وأن تعمر مجالسك، ولكن أيضا يجب أن يظهر عليك شيء من ذلك، صحيح أنك لن تبلغ هذا المقام الشريف، هذا المقام العظيم، ورفعنا لك ذكرك، أنت لن تصل هذا المقام، ولكنك تقتدي وتحاول وتبذل وتجتهد، وعلى قدر ما تعتدني بالسنة تجمع به في الفردوس الأعلى من الجنة. احرص على هذا. نعم نقرأ على كل، ولكن هذه صفات عظيمة. الله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه،
اللهم صل وسلم،
ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين، جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القهط.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه بداية الأحاديث في هذا الباب، باب صلاة الاستسقاء. والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا بالغيث نزول المطر في خطبة الجمعة في قصة الأعرابي الذي شكى إليه، وسنقرأها إن شاء الله، وأيضا في هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء. وأيضا كان يدعو صلى الله عليه وسلم في خارج الصلاة وفي خارج الخطبة، يدعو بنزول الغيث ويسأل الله المطر. الله جل وعلا يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والله جل وعلا يبتلي عباده، يبتليهم بالسراء والضراء، يبتليهم بالقحط وبالجدب. ولا يعني وجود القحط والبلاء أنه لا خير في الناس، الناس فيهم خير، ولكن فيه سفهاء وفيه معاصي وفيه ذنوب. وقد وجد القحط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أشرف ولا أكرم على الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وجد القحط، وجد البلاء، ووجد في عهد أبي بكر وفي عهد عمر في عام الرمادة كما سيأتينا أيضا إن شاء الله في قصته. فيعني المقصود أن الناس يتضرعون ويبتهلون إلى الله عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن أسباب القحط الذنوب والمعاصي، وقد جاء في بعض الآثار والله أعلم بها إن الطير في أوكارها والوحش في براريها تلعن عصاة بني آدم، تقول: منعنا القطر بسببكم. هذه يعني آثار الله أعلم بصحتها، لكن على كل حال الناس المفروض عليهم أن ينيبوا وأن يقبلوا على الله عز وجل وأن يؤدوا هذه الصلاة. وهذه الصلاة ابتداء هي الإعلان عنها وإقامتها من صلاحيات ولي الأمر. ولي الأمر الملك الرئيس أيا كان لقبه، هو الذي يتولى الإعلان والأمر بإقامة الصلاة. فلا يصح أن الناس يقيمون الصلاة هكذا، لا، وإنما يعلن ولي الأمر أن الصلاة يوم كذا في اليوم الفلاني ويخرج الناس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي واعد الناس وعدهم في يوم كذا وكذا، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ثم خطب، صلى ركعتين ثم خطب، وهذا هو الغالب وهو الكثير في سنته صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة ثم الصلاة، يعني بالعكس، يعني خطب ثم صلى. فأهل العلم يقولون هذه سنة وهذه سنة، يعني لا نقول لمن قدم الخطبة على الصلاة أو الصلاة على الخطبة هذا خطأ أو هذا خطأ، لا، هذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك سنة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا دائما أقول في هذا المجلس، ولا أقول أنا من تلقاء نفسي وإنما من كلام علمائنا ومشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، أن الإنسان يلتزم ما عليه بلده وما عليه الفتوى من علمائه. فيعني كون الناس كلهم في هذا مثلا في بلد معين يبدأون بالصلاة ثم الخطبة، وتأتي أنت واثنين معك وتبدأون بالخطبة ثم الصلاة، يا أخي هذا سيحدث أسئلة وتشويش، وقد حصل مثل هذا، يعني بعض الناس يعمل هذا. نحن لا نقول، نحن إخوان نتكلم بالعلم، هذه سنة وهذه سنة، ما نستطيع نقول لا باطل ولا غير باطل، لا، هذه سنة وهذه سنة. ولكن نحن نقول كون الإنسان يلزم ما عليه أهل بلده ويسير معهم ولا يخالف ولا يحدث يعني تشكيك وأسئلة ونقاش، أنا أقول الحقيقة هذا خير. وإن على كل حال قدم فما يستطيع أي أحد يقول إن صلاتك باطلة، إنها غير صحيحة، لا، ما أحد يستطيع أن يقول هذا، كيف والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، يعني بدأ بالخطبة ثم الصلاة. على كل حال نحن نأخذ بهذا ونقول يعني كن كما عليه أهل بلدك وأهل الفتوى، الاجتماع خير. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنهما الخلاف شر، إني أكره الخلاف، وهذا خير وهذا خير. وعلى كل حال لا نستطيع أن نبطل شيئا من هاتين السنتين، كلاهما صحيحة ثابتة، لكن نحن نقول سر على ما يسير عليه أهل بلدك والله أعلم. هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض النسخ يستسقي، يعني يطلب السقيا، يطلب الغيث، يسأل الله المطر. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه هنا بخمسة أوصاف، لأنه عليه الصلاة والسلام العادة أنه إذا خرج يصلي مثل صلاة العيد أو الجمعة يخرج متزينا متعطرا، يلبس أحسن ثيابه، ليس معناه يعني في صلاة الاستسقاء أو الكسوف أن يلبس ثياب وسخة قذرة، لا، حاشا وكلا، عليه الصلاة والسلام لا يلبس إلا الثياب النظيفة الطيبة الطاهرة، لكن المقصود أنه في الجمعة وفي العيد يزداد حسنا على حسن ويتجمل، لكن لا، صلاة الاستسقاء هذه يلبس الثياب الطيبة ليست المتسخة، لأن يعني بعض الناس إذا قلنا كذا قال أجل بالضد، لا، هذا كلام غير صحيح، أنت ما تتكلم عن أي شخص، أنت تتكلم عن سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يتأدب ويفهم ما يعني يقال له في السنة. فهنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج أولا متواضعا، فعليه السكينة، عليه الهدوء، لأنه عليه الصلاة والسلام محتاج كما يحتاج غيره من الخلق، يحتاجون إلى هذا المطر، وعليه الصلاة والسلام لا يقدم ولا يؤخر في هذا الكون، والله جل وعلا يقول له ليس لك من الأمر شيء، لا في الأمر الكوني القدري ولا في الأمر الشرعي، ما يستطيع عليه الصلاة والسلام، لا يهدي فلان ولا يضل فلان ولا يأمر بغيث ولا يكف غيثا. قال متبذلا، متبذلا يعني من البذلة، مشتق من البذلة، وهي بخلاف يعني التزين الكثير، وليس المقصود التبذل يعني أن الإنسان يعني يكون متسخا، لا، حاشا وكلا. قال أيضا، قال متخشعا، وهكذا ينبغي الإنسان في خروجه يكون عليه الخشوع والخضوع ويعني الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال في الوصف الرابع: مترسلا، يعني يمشي مشية الهادئة، لا هو مستعجل مثل صلاة الكسوف هب مسرعا، ولا هي مشية فيها تكبر واختيال، لا حاشا وإنما ترسل يعني فيها الهدوء والسكينة. ولله در ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الأوصاف الدقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: متضرعا، يتضرع إلى الله وهو في بيته وفي الطريق وفي الصلاة كما سيأتينا، رفع في الخطبة رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. قال: فصلى ركعتين، يعني بدأ بالصلاة، هذا في حديث ابن أبي في حديث ابن عباس وأيضا في حديث أبي هريرة، بدأ بالصلاة قبل الخطبة. فقال: ثم خطب فوعظهم، ثم خطب يعني ذكر أنه خطب خطبة ليس كخطبتكم هذه، يعني أنها خطبة فيها الحمد والثناء والوعظ، لا يطيل عليه الصلاة والسلام ولا يكثر ولا يعني يأتي بأشياء لا داعية، وإنما هي كلها في الحمد والثناء والدعاء والوعظ والترغيب والترهيب ونحو ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، يعني تأخر المطر، فأمر عليه الصلاة والسلام بمنبر فوضع له. قالوا: إن صلاة الاستسقاء لماذا أمر بالمنبر هنا؟ قال: لأن كونه يقف يسمع الناس أولا خطبته ويؤمنون على دعائه، ثم أيضا يتعلمون منه السنة، لأن فيها رفع يدين ثم فيها تحويل الرداء، لما ينتهي من الخطبة يتوجه إلى القبلة ويحول الرداء، هذه سنن. إذا لم يكن مرتفعا صلى الله عليه وسلم على المنبر كيف سيتعلم الناس؟ فأمر صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له في المصلى، وهذا دليل على أن صلاة الاستسقاء تجعل خارج المدن في الضواحي إن تيسر، لكن إذا لم يتيسر مثل العيدين تقام في الجوامع مثل ما يصنع الآن في الحرمين الشريفين وفي بقية الجوامع والمساجد، إن تيسر في الخارج في الضواحي طيب وحسن، إن لم يتيسر ففي الجوامع والحمد لله. فوعد الناس، هذا يدل على أن الموعد وتحديده يرجع إلى ولي الأمر، وكان وليهم رسول كان وليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون فيه. فخرج حين بدا حاجب الشمس، يعني طلعت الشمس، والمقصود هنا يعني ارتفعت قيد رمح، يعني زال وقت النهي، أنت تحسب بعد طلوعها بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، وهنا يكون قد زال وقت النهي فتصلي. بدأ حاجب الناس هذا، قال: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. هنا كما تلحظون في حديث عائشة أنه خطب عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة، فهذه سنة وتلك سنة. هنا قال: فكبر وحمد الله، استدل بعضهم بأنه يبدأ بالتكبير قبل الحمد والثناء، لكن قال أهل العلم المحققون منهم سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: إن هذا العطف لا يدل على الترتيب، وقال: إن صلاة الاستسقاء ليس فيها تكبير مثل تكبير صلاة العيد. نعم، بعض أهل العلم قال إنها تشبهها، فيكبر في بداية صلاة الاستسقاء في خطبة الاستسقاء مثل ما يكبر في خطبة صلاة العيد، أخذ بهذا بعض أهل العلم. نعم، ونحن نذكر أيها الإخوة أقوال العلماء في هذا المجلس، لا نحجر واسعا في كلام أهل العلم. نعم، من أهل العلم قال: يؤخذ من هذا الحديث أنه يكبر في بداية الخطبة مثل ما يكبر في خطبة العيد، قالوا إنه يسن له أن يكبر، هذا قول. ولكن القول الراجح والمشهور عند أهل العلم أنه لا تكبير في بدايتها، وإنما حمد وثناء على الله بما هو أهله. نعم، في ثنايا الخطبة يكبر الله، يذكر الله، يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا هو المشهور والغالب من سنته صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم. هذا من الوعظ منه صلى الله عليه وسلم، وفيه الثناء: لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. قال ثم رفع يديه، وفي هذا سنة أن الإنسان الإمام والمأمومون أيضا يرفعون أيديهم. والله عز وجل حيي كريم كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يا رب يا رب أن يردهما صفرا خائبتين. فليس هذا في الاستسقاء، في الاستسقاء وفي غيره الله عز وجل حيي كريم، ومن أول أوائل صفاته جل وعلا: وربك الأكرم. فلا أكرم من الله ولا أعظم جودا من الله ولا أعظم إحسانا من الله سبحانه وتعالى. أنت إذا تيسر لك وفتح الله لك باب الدعاء، ابدأ بالحمد والثناء على الله بما أهوى أهله، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدعو الله عز وجل. وكما يقول ابن القيم رحمه الله وغير من أهل العلم: توسل إلى الله بخبيئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله بعد هذا: إن الله بعد هذا كله حيي كريم أن يرد عبده خائبا محروما لا ينال شيئا من عطائه وفضله وإحسانه. فنحن نقول هذا في الاستسقاء وفي غيره: أحسن ظنك بالله وتضرع إلى الله. فعليه الصلاة والسلام رفع يديه الشريفتين حتى رؤي بياض إبطيه. هو عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يلبس القميص، فلو لبس القميص لا يرى بياض إبطيه، لكنه في بعض الأحيان يضع الإزار على كتفيه ويلتحف به. ومعروف أن الإنسان إذا وضع الإزار والتحف به لفه عليه، إذا رفع يده يرى بياض إبطيه. وعليه الصلاة والسلام يعني إبطيه ليس كالخلق يعني في بياضهما وفي جماله عليه الصلاة والسلام، هذا يعني أمر عظيم. الله المستعان. قال فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره، يعني إذا فرغ يحول إلى الناس ظهره ويتجه إلى القبلة ويدعو ويحول رداءه. قال العلماء: لما يحول رداءه؟ وروي هذا عن أبي جعفر الباقر، وهو من آل البيت، قالوا: سمي الباقر من بقر العلم، قالوا: لأنه بقر العلم، يعني شق العلم، فتح الله عليه على أبي جعفر الباقر، فتح الله عليه العلم فكأنه بقره يعني شقه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. على كل حال قال إن هذا يعني علامة وتفاؤل أنه يعني من انقلاب من حال القحط إلى حال الغيث. نكمل ما بقي في الروايات الأخرى بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، في حديث عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل استجاب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من إكرام الله له أن الله استجاب دعاءه، هذا يدل على علو منزلته ورفعة قدره عند ربنا جل وعلا أنه مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول إنها جاءت سحابة فأنشأ الله، يعني قالت أنه لما يعني خطب صلى ركعتين، وهذا كما قلنا سنة ثانية. قالت: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، وهذا فيه استجابة مباشرة من الله عز وجل لرسوله وسيد خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: وقصة التحويل في الصحيح. نعم، قال من حديث عبد الله بن زيد، قلنا أن حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه بدأ بالصلاة، أنه بدأ بالخطبة ثم الصلاة، وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة بالعكس، والحمد لله هذه سنة وتلك سنة. قال هنا أنه توجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين. نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد. قال: وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر قال: وحول رداءه ليتحول القحط، يعني قالوا إن هذا من التفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، يعجبه الفأل، فيعني تحويل الرداء من كذا إلى كذا فيه تفاؤل حسن وظن حسن بالله عز وجل أنه سيحول حال الناس من قحط وجدب إلى نزول الغيث التي تكون فيها أيضا البركة والرحمة، لأن قد توجد أمطار ويوجد فيضانات ويغرق الناس، فأنت تسأل الله أن يكون غيثا مباركا، اللهم صيبا نافعا. ما قال عليه الصلاة والسلام صيبا، لأن في ناس الآن تغرق والحوادث كثيرة في هذا، يجي غرق ويهلك مدن وقرى تغرق في هذه الفيضانات، فأنت تسأل الله عز وجل الصيب النافع كما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. هذا يتكلم يعني عن يعني أهل السنة والمحبة. نعم، أنت يجب عليك أن تحب أهل السنة، أهل السنة والجماعة، وأن تبغض أصحاب البدع، وعد على تفاوت في هذا مع وجوب العلم ويعني بيان الحق للناس. يقول يسأل الأخ، يقول تكبيرات العيد في الصلاة السبع التي في الركعة الأولى هل تدخل فيها تكبيرة الإحرام؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من يقول تدخل، وهذا هو القول الراجح أنها تكبيرة الإحرام وست بعدها، وبعضهم يقول لا، سبع بعد تكبيرة الإحرام، لكن القول الراجح والمشهور عند أهل العلم أنها ست بعد تكبيرة الإحرام. هذا يقول أنه يناصح له صاحبا في أمور الطهارة ولا يستجيب له، حتى أنت يعني بلغت وأرشدت، يعني إن حصلت الهداية والقبول فهذا يعني يسرنا، إذن كان الرجل لم يقبل فأنت إن شاء الله بلغت الرسالة ونصحته بالدليل من الكتاب والسنة. هذا يقول كيف نميز بين الأسماء التي فيها تزكية والتي ليس فيها تزكية؟ أنا أعرف أن العلماء كتبوا في هذا قديما وحديثا، وأن تحرص على السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لا تغادر في المقدمة هذين الاسمين، وبعد ذلك سمي ما تيسر لك، ابتعد عن الأسماء التي فيها تزكية وتمدح وثناء، يعني ابتعد عن هذا. هذا يقول ما الواجب علينا تجاه إخواننا في غزة؟ أقول الواجب علي وعليك ثلاثة أمور: أولا الدعاء لهم، ألح على الله بالدعاء، واحرص على الدعاء في السحر في آخر الليل بين الأذان والإقامة، تحرى أوقات الإجابة، واترك عنك التشهير بالأدعية ومقاطع ونحو ذلك، هذا كل الكلام لا أساس له، احرص على الدعاء الخفي، إذ نادى ربه نداء خفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الأمر الثاني التبرع لهم حسب المنصات الرسمية، عندنا مثلا هنا في الدولة وضعت حسابا رسميا، من يريد التبرع يدخل في هذا الحساب الرسمي ويودع ما فتح الله عليه. الأمر الثالث وهو مهم، كف لسانك عن الخوض فيما لا يعنيك في هذا الأمر، اترك عنك الانجرار حول من يحللون ويحملون كلام على كلام ويخوضون في أمور لا داعي، محرم عليهم الخوض فيها، كالكلام في فلان وفي ما، لا نحب أن نتوسع في هذا الأمر، لكن أقول كف عليك لسانك، إياك والتوغل في مقالات وفي مواقع وتواصل، والله إن السلامة يا أخي لا يعدلها شيء، خليك على الدعاء والصدقة عبر المنصات الرسمية للدولة، وإياك من الخوض والتعليق والحديث والتأليب، وللأسف كما هو، وهذا مذهب الخوارج ومن ينجر تحتهم من الجماعات والحزبيات ونحو ذلك، احذر يا أخي، احذر ثم احذر من هذا الأمر، والله المستعان. أما كون واحد قاعد يسجل لك أدعية ولا كلام فاضي في كلام في مواقع وكذا، هذا يعني أنا أقول كف لسانك بس وتوقف، ولا تقعد تنشر وتدعو مثل هالكلام هذا الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، كف عليك لسانك. والحمد لله، سل الله السلامة والعافية، وأن يلطف الله بإخوانك المسلمين في غزة وفي غير غزة. طيب، هذا يقول نحن طلاب منح، إذا رجعنا إلى بلادنا هل نقصر؟ لا، ما يجوز لك تقصر، إذا أنت الآن تدرس هنا في الجامعة، إذا رجعت لبلدك لا يجوز لك أن تقصر، بل تصلي مع الجماعة وتتم، هذا بلدك، ذاك بلدك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.